الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب فضائل القرآن، إلى أن قال: باب نسيان القرآن، وهل يقول نسيت آية كذا وكذا؟ وقول الله تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. قال رحمه الله: حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعله علما خالصا لوجهك موجبا للفوز لنا جميعا برضاك وجنتك. قال رحمه الله: باب نسيان القرآن، أي لترك تعاهده. وهل يقول أي صاحب القرآن نسيت آية كذا وكذا؟ قال الحافظ رحمه الله: كأنه يريد أن النهي عن قولي نسيت آية كذا وكذا ليس للزجر عن هذا اللفظ، بل للزجر عن تعاطي أسباب النسيان المقتضية لقول هذا اللفظ. هذا على الخلاف الذي مر معنا في المجلس الماضي، هل النهي في قوله لا يقول أحدكم نسيت آية كذا وكذا وإنما يقول نسيت، هل هو لأجر اللفظ أو لأجر الحال؟ ثم قال: ويحتمل أن ينزل المنع والإباحة على حالتين، فمن نشا نسيانه عن اشتغاله بأمر ديني كالجهاد لم يمتنع عليه قول ذلك، لأن النسيان لم ينشأ عن إهمال ديني، وعلى ذلك يحمل ما ورد من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من نسبة النسيان إلى نفسه، يعني كما في هذا الحديث. وأما من نشأ نسيانه عن اشتغاله بأمر دنيوي، ولا سيما إن كان محظورا يعني بسبب المعاصي، امتنع عليه لتعاطيه أسباب النسيان. الله أعلم. قال: وقول الله تعالى: سنقرئك فلا تنسى. قال الحافظ: هو مصير منه إلى اختيار ما عليه الأكثر، أن لا في قوله فلا تنسى نافية، والجملة تكون خبرية، يعني سنقرئك إلى حد لا يقع منك معه نسيان، وأن الله أخبره أنه لا ينسى ما أقرأه إياه. ثم قال: وقد قيل إن لا ناهية، وإذا كانت ناهية فالجملة جملة إنشائية لا خبرية. ويشكل على هذا إثبات الألف، فإنها إذا كانت إنشائية حذفت الألف بالنهي، لكن أجاب عن هذا بقوله: وإنما وقع الإشباع في السين لتناسب رؤوس الآي، يعني زيدت الألف كالفاصلة، يعني كقوله عز وجل: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، بزيادة الألف. قال: والأول أكثر، يعني كون لا نافية أكثر. واختلف في الاستثناء في قوله تعالى: إلا ما شاء الله، سنقرئك فلا تنسى، نا هنا نافية، إلا ما شاء الله أن ينسيك، ما الذي ينسيه؟ ينسيه ما نسخ أو يقع منه نسيان كما دل عليه هذا الحديث؟ قال الفراء: هو للتبرك وليس هناك شيء استثني. وهذا يرده ماذا؟ يرد هذا الحديث، يقول: إلا ما شاء الله للتبرك وإلا فلم يقع نسيان. وهذا الحديث يرده، وأن النسيان قد وقع. وقيل: لما جبل على النسيان كغيره من الخلق صلوات الله وسلامه عليه وقع منه، لكن الله عز وجل يذكره كما ذكره بقراءة هذا الرجل، والله تعالى أعلم. وأما الحديث فمن أفراده رحمه الله تقدم في الشهادات باب شهادة الأعمى وما يعرف بالأصوات، وهذه لطيفة في كتاب الشهادات، لأن الفقهاء مختلفون في شهادة الأعمى وفي توليه القضاء. فمن شروطه حتى عندنا وهو في متن الزاد أن يكون القاضي بصيرا حتى يميز بين الخصوم، وكذلك الأعمى حتى تقوم الشهادة على وجهها. فالمصنف استعمل هذا الحديث في كتاب الشهادات في باب قوله باب شهادة الأعمى. وأين الأعمى في الحديث؟ ما في أعمى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع من حجرته، يسمع صوتا ولا يرى، فنزل عدم الرأي منزلة الأعمى رضي الله عن البخاري ورحمه. هذا الفقه والعلم لا يمكن أن يكون إلا بموهبة، عطاء عظيم من الباري سبحانه وتعالى اختار له هذا الرجل. وإلا من يفطن أن يأخذ هذا الحديث ويضعه في شهادة الأعمى؟ على كل حال، الحديث يعني ليس هذا بحثه الآن، وإنما يعني ذكرنا أن أطرافه مرت في ذلك الموضع، وقد تقدم كتاب الشهادات. قال رضي الله عنه وعنا وعنكم: حدثنا ربيع بن يحيى وهو أبو الفضل الأشناني البصري، قال حدثنا الزائدة وهو ابن قدامة، قال حدثنا هشام يحدث عن أبيه عروة، وعروة عن خالته عائشة رضي الله عنها قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد، وهو القاري أحد القراء من الأنصار، اسمه عبد الله بن زيد رضي الله عنه كما تقدم في الشهادات. وفي هذا فضيلة لصاحب القرآن، وفضيلة للصحابة رضي الله عنهم، وإشارة إلى ما كانوا عليه من العبادة، وفيه فضيلة الجلوس في المسجد، وفيه أن من الصحابة من كان يعدل من الفاضل إلى المفضول في النافلة فيصلي في المسجد، وهذا قد يكون فاضلا لعارض، يعني أفضل الصلاة العبد في بيته إلا المكتوبة، لكن قد يكون المفضول فاضلا في حقه إذا عرض له عارض، كأن ينشغل في بيته أو يكون في البيت شيء من الإزعاج والضوضاء، أو يكون في المسجد أخلص، أو يقتدي به غيره إذا رآه يصلي صلوا كما يصلي. وفيه ما يمكن أن يقال في الاعتكاف المدة اليسيرة في المسجد، فقال وفيه أن المساجد، لأن هذا فيما يظهر والله أعلم قد وقع علينا، فيه أن المساجد لا تغلق وأنها تبقى مسبلة للمصلين، هذا هو الأصل إذا أمنت المفسدة. فقال صلى الله عليه وسلم يرحمه الله: فيه الدعاء لمن عمل معروفا ولو لم يقصده، لأنه عمل معروفا، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن بتذكيره فدعا له. وفيه أن الفاضل قد يذكره المفضول، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الفاضل واحتاج إلى تذكير هذا الصحابي رضي الله عنه. وفيه فضيلة سماع القرآن وأنها عبادة، وفيه أن المراجعة للقرآن قد تكون بمجرد السماع. قال: لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا. قال الحافظ رحمه الله: لم أقف على تعيين الآيات المذكورة، وإلا فقد فيما يظهر سماها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عائشة رضي الله عنها يعني أدرجتها في الحديث. يقول الإسماعيلي رحمه الله فيما نقله الحافظ: النسيان من النبي صلى الله عليه وسلم لشيء من القرآن يكون على قسمين، أحدهما نسيانه الذي يتذكره عن قرب مثل ما وقع في هذا الحديث، وذلك قائم بالطباع البشرية، وعليه يدل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في السهو: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا. والثاني أن يرفعه الله عن قلبه على إرادة النسخ تلاوة، وهو المشار إليه بالاستثناء في قوله: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، أي إلا ما نسخه الله فلا تذكره. قال: فأما القسم الأول فعارض سريع الزوال لظاهر قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما الثاني فداخل في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها، على قراءة من قرأ بضم أوله من غير همزة. أوله أول ماذا؟ ننسيها، لأن القراءة الأخرى المهموزة ننسأها يعني نؤخرها. وفي الحديث حجة لمن أجاز النسيان على النبي صلى الله عليه وسلم فيما ليس طريق البلاغ مطلقا، وكذا فيما طريق البلاغ لكن بشرطين: أحدهما أنه بعدما يقع منه تبليغه، يعني يبلغ ثم ينسى، وعند أهل الحديث في المصطلح باب من حدث حديثا ثم نسيه فإنه لا يرد بسبب نسيان الراوي، وهذا وقع حتى لسيد الحفاظ أبي هريرة رضي الله عنه، حدث بحديثه ثم نسيه، حدث فيه فيما بعد به وأنكره. فإذا كان المحدث الحافظ ثقة فإنه لا فرد الأول له لا يرد الحديث، هذا الأول. والآخر أنه لا يستمر على نسيانه، بل يحصل له تذكره إما بنفسه وإما بغيره. وهل يشترط في هذا الفور؟ قولا: فأما قبل تبليغه فلا يجوز عليه فيه النسيان أصلا، يعني أن يقرأ ثم ينسى قبل أن يبلغ الصحابة فلا، هذا لا يمكن، لأنه يخالف أصل الرسالة، فما أرسل إلا ما عليك إلى البلاغ، ولا بد حتما أن يبلغ: يا أيها الرسول بلغ. وقد استجاب على عز وجل، ودليل استجابة قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وما كمل إلا ببلاغه صلوات الله وسلامه عليه. قال: وزعم بعض الأصوليين وبعض الصوفية أنه لا يقع منه نسيان أصلا، وإنما يقع منه صورته ليسن، يعني وقع منه الصورة، يعني صورة السهو وقعت منه، وإلا وهذا باطل، يعني كأنه يقول أنه أوقع السهو منه في صلاته عمدا ليبين الأمة كيف يفعلون إذا سهوا، وهذا دافعه الغلو في شخصه صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد ثبتت بشريته، فكما يمرض وسحر يقع منه أيضا نسيان، ولا يضر هذا، لا يضره صلوات الله وسلامه عليه، ولله فيما في وقوعه منه حكمة، كما أوقع عليه المرض والموت والخوف فيقع منه أيضا النسيان. قال عياض: لم يقل به من الأصوليين أحد إلا أبا المظفر الإسفرائيني، وهو قول ضعيف. ثم قال الحافظ رحمه الله في فوائد الحديث: فيه جواز رفع الصوت بالقراءة في الليل، لكن مع المجاهدة، خاصة إذا كان حوله من يسمعه، أن يجاهد نفسه على الإخلاص وألا يؤذي من حوله، فإن المسلم نهى عن رفع أصوات بعضهم على بعض في المسجد، وفيه رفع الصوت بالصلاة في المسجد نافلة في غير الفريضة وفي غير التراويح، وفيه أن الأصل في صلاة الليل أن تكون جهرا، هذا هديه صلى الله عليه وسلم الغالب، لكن على التوسط الدال عليه قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. بقي مسألة حول هذا الحديث في حكم نسيان القرآن، هل هو معصية؟ وإن كان معصية هل هو من الكبائر؟ فإنه في الغالب لا يقع إلا بتقصير من العبد. ذكر الحافظ رحمه الله ما أخرجه أبو عبيد من حديث الضحاك بن مزاحم موقوفا قال: ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب أحدثه، لأن الله تعالى يقول: وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، ونسيان القرآن من أعظم المصائب. لكن المصيبة قد تقع بلا ذنب، يعني لو سلمنا أن النسيان مصيبة فقد تقع بلا ذنب كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم النسيان. واحتج من رأى أنه بذنب بحديث أنس عند الترمذي وغيره: عرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أوتيها رجل ثم نسيها. لكنه ضعيف. وفي من طريق ابن سيرين بإسناد صحيح في الذي ينسى القرآن قال: كانوا يكرهونه ويقولون فيه قولا شديدا. ولأبي داود عن سعد بن عبادة مرفوعا: من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجذم. وفي إسناده أيضا مقال قال الحافظ: وقد قال به من الشافعية أبو المكارم والرويان، رويان صاحب الإبانة. هذا أشد ما قيل في نسيان القرآن. ولا شك أنه إذا وقع بسبب الإعراض عنه بالكلية أنه أمر عظيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، إذا كان بسبب تعاطيه أسباب النسيان من الانشغال بالمعاصي المحرمات. وأهون منه من وقع منه النسيان بسبب انشغاله بالمباح، وهذا كثير، أن يشتغل بالبيع والشراء ومعافسة الأولاد والنساء ويذهب منه القرآن. وأما من نسي عن قرب وتعاهد فإنه لا حرج عليه. قال القرطبي: من حفظ القرآن أو بعضه فقد علت رتبته بالنسبة إلى من لم يحفظه، فإذا أخل بهذه الرتبة الدينية حتى تزحزح عنها ناسب أن يعاقب على ذلك، فإن ترك معاهدة القرآن يفضي إلى الرجوع إلى الجهل، والرجوع إلى الجهل بعد العلم شديد. وقال إسحاق: يكره للرجل أن يمر عليه 40 يوما لا يقرأ فيها القرآن، يعني لا يتعاهد محفوظه، وهذا لا يكاد أهل القرآن أن يصلوا إلى هذه المرتبة، مرتبة الحفاظ الصحابة وقرائهم رضي الله عنهم وأرضاهم، أن يمروا على القرآن في كل 3، وأكثرهم على أن يمروا عليه في كل جمعة، في كل جمعة يعني في كل أسبوع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال: حدثنا عيسى عن هشام وقال: أسقطتهن من سورة كذا، تابعه علي بن مسهر وعبدة عن هشام.
هذا الحديث الأول ذكره بإسناد آخر متصل عن هشام، قال في: حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال: حدثنا عيسى وهو بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي يحدث عن هشام بالإسناد قبله. وقال في روايته: أسقطتهن من سورة كذا، يعني أسقطهن من غير قصد. وفيه أن ما قرأه في حال الإسقاط هذا لا حرج فيه، لا حرج فيه لأنه وقع عن غير قصد. وعند السلف شيء يسمونه الالتقاط في بعد التراويح، يلتقطون ما أسقطوه، يعني يحصون ما أسقطوا يحصى عليهم، ثم في نهاية الشهر حتى تتحقق لهم الختمة يصلون بما أسقط. فإن القارئ أثناء قراءة الحدر قد يقع منه إسقاط لبعض الآيات. وقال الداودي رحمه الله فيه حجة، هذا الحديث انتزع منه فائدة فقهية أظن ذكرناها في المجلس الماضي في باب القضاء وفي الدعاوى. قال فيه حجة لقول من يرى أن من قال لم يسلفني أو لم يقرضني أو لم يودعني، يعني أنكر المدعى عليه، فقامت عليه بينة بعد، هو أنكر قال ما أودعني أو ما أقرضني وحلف، وأنهى القاضي الخصومة، ثم قامت عليه بينة، استطاع المدعي أن يأتي بشهود، فهذا لا يسقط الحد، يعني يمينه الأولى لا تسقط الحق لصاحب الدعوة أن يعيدها جذعة ويطالب ويقيم بينة. فإذا قامت عليه بينة فقال كنت نسيت، وأتى ببينة القضاء أو الرد أو طلب يمين الطالب أن ذلك يكون له أيضا، هذا من جهة المدعى عليه، والله تعالى أعلم. نعم، بقي رواية الحديث.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا.
نعم، هو الذي تقدم غاير في إسناده فرواه هنا عن أحمد بن أبي رجاء وهو الهروي، وهو عن أبي أسامة حماد وعن هشام، وفي المتن عين وقت السماع وهو الليل، وأشارت هذه الآية أنه صلى الله عليه وسلم، هذه الرواية أنه صلى الله عليه وسلم كان في حجرته، كان في حجرته، وهذا وجه الانتزاع في المسألة ذكرناها في الأعمى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي.
ما لأحد بيسة، ما عندك بيسة؟ ما في الحديث تقدم قريبا وفيه بئس في المجلس الماضي، وعلى الاختلاف الذي ذكرنا في قوله صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم أن يقول ذلك، هل الذم لقوله أو الذم واقع لحاله الذي أوقعه إلى في هذا النسيان، أنه اشتغل بشيء من الدنيا أو فنسي، والله أعلم. وتقدم معنا حكم نسيان القرآن. وشيخه أبو نعيم هو الفضل بن دكين، وهو يحدث عن سفيان بن عيينة، وهو عن منصور بن معتمر، وعن أبي وائل شقيق، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والحديث تقدم في درس أمس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب من لم ير بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه.
نعم، قال رحمه الله: باب من لم ير بأسا أن يقول سورة البقرة أو سورة البقرة وسورة كذا وكذا كسورة النساء والنمل والنحل والعنكبوت، وهو يريد أن يرد على من ألزم القائل أن يقول السورة التي ذكرت فيها البقرة أو السورة التي ذكر فيها النمل. فأورد من الأحاديث ما يدل على جواز هذا، وأنه لا ينافي تعظيم القرآن، ويكون هناك حذف، يعني إذا قيل سورة البقرة فالقائل والمستمع يعلم أنه أراد السورة التي فيها قصة بقرة بني إسرائيل، وكذا غيرها من السور. والشاهد في حديث أبي مسعود في قوله قوله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة، وفيه أن تسمية السور كانت من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واقع في سور متعددة، ومنها ما سماه الصحابة رضي الله عنهم، وقد يسمون السورة بأسماء كثر باعتبار اختلاف مقاصدها، كسورة التوبة، منهم من سماها الفاضحة، ومنهم من سماها الكاشفة والمشقشقة لأنها شقشقت عن قلوب المنافقين وأظهرت ما فيها، والمقشقشة، وسورة النحل سماها بعض الصحابة بسورة النعم. والبخاري كما رأيتم كان يسمي السور بأوائلها، يعني فضل ما جاء في سورة إذا رأيت، أرأيت الذي يكذب بالدين مثلا، فيسمي السورة بأولها، والأمر واسع والحمد لله. في حديث أبي مسعود فضيلة لهاتين الآيتين، وأنها تكفي صاحبها الذي يقرأها، قال كفتاه، يعني من عن غيرها في قيام الليل، أو كفتاه الشرور والهموم والأحزان، أو كفتاه أسباب طلب الرزق فيفتح عليه في رزقه بسببها، أو كفتاه السحرة والشياطين والمشعوذين، أو كفتاه شرور الإنس والجن، أو كفتاه كل شيء، كل ما أهمه. هذا أوسع المعاني، واللفظ يدل على هذا، فإن الإنسان ما قيده بشيء، ما قال كفتاه عن كذا وكذا، كفتاه في كل أمره، حتى في إصلاح شأنه في بيته، في إصلاح قلبه، في إصلاح أهله، في إصلاح رزقه، في قيام ليله، في دفع الشرور عنه الظاهرة والباطنة، كفتاه حتى في قبره، كفتاه في الآخرة عند مروره على الصراط، تكفي حتى يأوي إلى 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 أعلى الجنان. وإذا كانت هذه الفضيلة في آيتين، فكيف بمن حفظ السورة كلها، وكيف بمن حفظ القرآن؟ نسأل الله لنا ولكم من واسع فضله. الحديث متفق عليه تقدم قريبا في فضل سورة البقرة، قال فيه رضي الله عنا وعنكم عنه: حدثنا عمر بن حفص وهو بن غياث يحدث عن أبيه وهو عن الأعمش سليمان، وسليمان عن النخعي إبراهيم، وهو عن علقمة بن قيس وعبد الرحمن بن يزيد النخعي، فإبراهيم يرويه عن اثنين، وهو عن أبي مسعود عقبة بن عامر البدري، نزل بدرا ولم يكن من أهل بدر رضي الله عنه وأرضاه، يعني لم يكن من أهل الغزو فيما أظن، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة عن حديث المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أنهما سمعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكدت أساوره في الصلاة، فانتظرته حتى سلم، فلببته، فقلت: من أقرأك هذه السورة؟ من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت له: كذبت، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهو أقرأني هذه السورة التي سمعتك. قال: فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوده، فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، وإنك أقرأتني سورة الفرقان. فقال: يا هشام اقرأها. فقرأها القراءة التي سمعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. قال: فقرأتها التي أقرأنيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القرآن أنزل على 7 أحرف، فقرأوا ما تيسر منه.
نعم، الحديث هذا متفق عليه. تقدم أول ما تقدم في الخصومات عند قوله: باب كلام الخصوم بعضهم في بعض، وتقدم قريبا في باب قوله: أنزل القرآن على 7 أحرف. والشاهد منه لمقصود الترجمة هنا في قوله ماذا؟ سورة، يقرأ سورة الفرقان، هذا هو الشاهد. ومسائل الحديث تقدمت، منها نزول القرآن على 7 أحرف، وذكرنا أن هذه 7 تختلف عن 7 القراءات المشهورة، وفيه إشارة إلى سبب ووجه تعدد القراءات، وهو التيسير على الأمة والإعجاز وزيادة الأحكام والبيان. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقرئا كما أقرئ، سنقرئك أقرأ، وفيه أنه كان يخص بعض الصحابة ببعض العلم، وأنه قد يخص المفضول بعلم لم يبلغه للفاضل. فهشام الحكيم الأسدي رضي الله عنه يعني من مسلمة الفتح، فما صاحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا قليل، ومع ذلك بدأ عليه الصلاة والسلام يستثمره ويخصه بشيء من العلم. وفيه إشارة إلى قوة عمر رضي الله عنه في الله عز وجل، وغيرته على القرآن. وإلا فهشام الحكيم هذا من أصلب الرجال، ومع ذلك خضع لعمر حين لببه واستاقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء متقرر عند الصحابة. وأبوه حكيم حزام أيضا صحابي، وهما من قرابة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لكن كلاهما من مسلمة الفتح. فيه تعظيم عمر للصلاة، وفيه الموازنة بين المصالح والمفاسد، وفيه الجمع إذا أمكن الجمع، فجمع بأن تركه حتى سلم، ثم استاقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في الإسناد نبهنا عليه من قبل في اسم التابعي عبد الرحمن ابن عبد القاري، فلا يهم بعض الطلاب فيقرأه ابن عبد القاري، فإن القاري هنا بتشديد التحتية الياء نسبة إلى قارة، وهي بطن من العرب، لأنه لا يجوز التعبيد إلى مثل هذا اللفظ. المصنف رحمه الله روى الحديث عن أبي اليمان وهو الحكم النافع، وهو عن شعيب بن أبي حمزة، وهو عن الزهري محمد بن مسلم قال: أخبرني عروة بن الزبير، وعن حديث المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري، كلاهما من المسور صحابي، وعبد الرحمن بن عبد القاري أنهما سمع عمر، فالحديث متصل بهذين الطريقين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحدثنا بشر بن آدم قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قارئا يقرأ من الليل في المسجد فقال يرحمه الله: لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها من سورة كذا وكذا.
نعم، هذا الذي تقدم قريبا، والشاهد منه في قوله ماذا؟ كذا وكذا، فسمها وإن أدرجتها عائشة رضي الله عنها. قال: حدثنا بشر بن آدم وهو الضرير البغدادي قال أخبرنا علي بن مسهر الكوفي الحافظ قال أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها سمع، وذكرنا فوائده قريبا. والكاف في قوله كذا وكذا، يعني أصل هذه اللفظة هي من حرف ولفظ الإشارة، فالكاف للتشبيه وذا للإشارة، فهي مركبة من الكاف وذا، مثل كذلك، الكاف التشبيه وذلك للإشارة للبعيد، ذلك للإشارة للبعيد، وذا ذا وهذا للإشارة، يعني كهذا كذا كذلك، هي على هذا على هذا الأصل. يقول القائل: رأيت زيدا فاضلا وعمرا كذا، فهي فكذا تشير إلى محذوف وتشبيه، فهي كلمة مركبة من كلمتين كذا وكذا في عادة أسلوب العرب، فيكنى بها عن عدد قد لا يحصى من الحديث والكلمات. وجاء في الحديث يقال لعبد يوم القيامة: فعلت كذا وكذا وكذا. نعم، الفوائد ذكرناها قريبا لهذا الحديث، وتقدم أنه من المتفق عليه، والله أعلم. نكتفي بهذا، نسأل الله أن يكفينا وإياكم ما أهمنا من أمر الدين والدنيا والآخرة، وأن يكتب لنا في هذه الساعة سعادة لا نشقى بعدها أبدا. اللهم اكتب هذا لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن أخذ هذا العلم عنا ونشره ودل عليه ولمن أحبنا فيك ودعا لنا بظهر الغيب. اللهم اكتبها للحاضرين والسامعين عن بعد. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.